يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: تفسير سورة يوسف عليه السلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقوله تلك آيات الكتاب أي هذه آيات الكتاب، وهو القرآن المبين أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وذلك لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة، وكان ذلك في أشرف بقاع الأرض، وابتدأ إنزاله في أشرف شهور السنة وهو رمضان، فكمل من كل الوجوه. ولهذا قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قصصت علينا، فنزلت نحن نقص عليك أحسن القصص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: تلك آيات الكتاب المبين. يقول الحافظ رحمه الله: وهو القرآن المبين أي الواضح الجلي الذي يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها. وهذا معنى ظاهر تحتمله هذه الآية، ويحتمل أن يكون من أبان أو من بان، بمعنى أنه ظاهر أمره بأن الله تبارك وتعالى أنزله، أنه من عند الله المبين. أو أنه مبين لما فيه من الأحكام. وعلى كل حال، هذه المعاني جميعا تحتملها هذه الجملة، وكلها والله تعالى أعلم صحيح. فالقرآن مبين لمن قرأه أو سمعه أنه من عند الله عز وجل وليس من كلام البشر، كما أنه مبين للأحكام، كما أنه أيضا في غاية الوضوح، ليس فيه إلغاز ولا غموض، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. (تصفيق) وهذه الآية التي وسبب النزول هذه الرواية التي ذكرها في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية لا تخلو من ضعف، لكن ورد بسياق أطول من هذا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدثهم فنزلت، ثم سألوه أن يحدثهم فنزلت آية الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نعم.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول تعالى اذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه وأبوه هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رؤيا الأنبياء وحي. وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن 11 كوكبا عبارة عن إخوته وكانوا 11 رجلا سواه، والشمس والقمر عبارة عن أمه وأبيه. روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وقتادة وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقد وقع تفسيرها بعد 40 سنة وقيل 80 سنة، وذلك حين رفع أبويه على العرش وهو سريره وإخوته بين يديه وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا التي تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائدا بحيث يخرون له ساجدين إجلالا واحتراما وإكراما. فخشي يعقوب عليه السلام أن يحدث بهذا المنام أحدا من إخوته فيحسدونه على ذلك فيبغون له الغوائل حسدا منهم له. ولهذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا أي يحتالون لك حيلة يردونك فيها. ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر وليدفل عن يساره 3 وليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن من رواية معاوية بن حيدة القشيري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت.
هذا الحديث من أهل العلم من ضعفه، وأيضا من جهة المعنى منهم من قال بأن المراد منهم من قال أيضا يعني ممن ضعفه أو حتى بعض من قال إنه من قبيل الحسن لغيره، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر رضي الله عنه، طلب منه أن يعبر الرؤية، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بهذا فعبرها، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أصاب أو أخطأ، فأخبره أنه أصاب بعضا وأخطأ في بعض، فلو كانت تقع بحسب ما حصل من تعبيرها فإن ذلك خلاف ظاهر الحديث، يعني لم لو كان كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقره على هذا التعبير ولا يأذن له فيه لئلا تقع على غير الوجه. فعلى كل حال يحتمل أن يكون أنها تقع على ما هي عليه ولو أخطأ المعبر في تفسيرها، ويحتمل أن تكون تقع بحسب ما فسرت. هذه بعض الروايات وكلام بعض أهل العلم عليها في هذا الحديث.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على رجل طير ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال: والرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وأحسبه؟ قال: لا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. له شاهد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند الحاكم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرؤيا تقع على ما تعبر. ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. وصحح إسناده ووافقه الذهبي. وآخر من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الدارمي بسند حسنه الحافظ في الفتح قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لها زوج تاجر يختلف يعني في التجارة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي غائب وتركني حاملا، فرأيت في المنام أن سارية بيت كسرت وأني ولدت غلاما أعور، فقال: خير، يرجع زوجك إن شاء الله صالحا وتلدين غلاما برا. فذكرت ذلك ثلاثا، فجاءت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، فسألتها فأخبرتني فسألتها فأخبرتني بالمنام، فقلت: لئن صدقت رؤياك ليموتن زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فقعدت تبكي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مه يا عائشة، إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خير، فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها صاحبها. وأخرج سيد بن منصور بسند صحيح عن عطاء: كان يقال الرؤيا على ما أولت. قال السندي: قوله على رجل طير بكسر الراء أي كأنها معلقة برجل الطير، قيل هذا مثل، والمراد أنها لا تستقر قرارها ما لم تعبر، فإن الطير في غالب أحواله لا يستقر، فكيفما يكون على رجله. قوله ما لم تعبر على بناء المفعول من عبر كنصر، ويجوز التشديد، وقوله جزء إلى آخره.
عفوا يا شيخ، يعني هذا المعنى الذي ذكر من كون الطائر لا يستقر وأنها لا تستقر إلى آخره، يعني أنها لا تقع بحسب التعبير، يعني لو أخطأ المخطئ في تعبيرها كما أخطأ أبو بكر رضي الله عنه في بعض ما عبر فيه تلك الرؤيا، فهؤلاء يقولون إنها تقع بحسب معناها وليس بحسب ما عبرت به.
وقوله جزء إلى آخره، حقيقة التجزؤ لا حقيقة التجزؤ لا تدرى، والروايات أيضا مختلفة. والقدر الذي أريد إفهامه هو أن الرؤيا لها مناسبة بالنبوة من حيث إنها اطلاع على الغيب بواسطة الملك إذا كانت صالحة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا معلقة برجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت، ولا تحدثوا بها إلا عالما أو ناصحا أو لبيبا. والرؤيا الصالحة جزء من 40 جزءا من النبوة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: اختلاف آثار هذا الباب في عدد أجزاء الرؤيا من النبوة ليس ذلك عندي باختلاف تضاد وتدافع، والله أعلم، لأنه يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحة من بعض من يراها على 46 جزءا أو 45 جزءا أو 44 جزءا أو 50 جزءا أو 70 جزءا على حسب ما يكون الذي يراها من صدق الحديث وأداء الأمانة والدين المتين وحسن اليقين. فعلى قدر اختلاف الناس فيما وصفنا تكون الرؤيا منهم على الأجزاء المختلفة العدد، والله أعلم. فمن خلصت له نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب، كما أن الأنبياء يتفاضلون والنبوة كذلك، والله أعلم. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف عليهما السلام: إنه كما اختارك ربك وأراك هذه الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك، وكذلك يجتبيك ربك، أي يختارك ويصطفيك لنبوته ويعلمك من تأويل الأحاديث. قال مجاهد وغير واحد: يعني تعبير الرؤيا. ويتم نعمته عليك، أي بإرسالك والإيحاء إليك. ولهذا قال: كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وهو الخليل عليه السلام، وإسحاق ولده عليه السلام، إن ربك عليم حكيم، أي هو أعلم حيث يجعل رسالته، كما قال في الآية الأخرى.
في قوله تبارك وتعالى هنا: ويعلمك من تأويل الأحاديث، يحتمل أن يكون المراد كما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله وهو الظاهر المتبادر، وهو الذي دل عليه القرآن في هذه السورة، فإن يوسف صلى الله عليه وسلم علمه الله عز وجل تعبير الرؤى كما قال تبارك وتعالى: ولنعلمه من تأويل الأحاديث. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة فيما ذكره الله عز وجل: وعلمتني من تأويل الأحاديث. ومعلوم ما وقع له مع صاحبيه في السجن. قال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب، إلى آخر ما ذكر. وهكذا أيضا في رؤيا الملك قال لهم: تزرعون 7 سنين دأبا، الآية. فهذا هو الظاهر الذي دلت عليه هذه الآيات في هذه السورة. ويحتمل أن يكون المراد بتعبير الأحاديث يعني الكلام، والله عز وجل وصف كتابه بقوله الله نزل أحسن الحديث، وكذلك أيضا سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتعليمه لتأويل الحديث يعني ما نزل من كتب الله عز وجل وما جاء أيضا من سنن الأنبياء، فهذا معنى تحتمله الآية. والله عز وجل قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. فعلى كل حال المعنى الأول هو الظاهر الأقرب الذي عليه عامة أهل العلم، بل إن من أهل العلم من نقل على هذا الإجماع، ولكن هذا الإجماع قد يقصد به قول أكثر المفسرين، وإلا فإن منهم من قال بما ذكرت، حتى إن الشنقيطي رحمه الله ذكر المعنيين وقال إن الآية تحمل عليهما بناء على القاعدة التي ذكرها في أول الكتاب من أن الآية قد تحتمل معنيين ويدل على كل واحد منهما دليل من القرآن فأكثر، ولا يوجد مانع من حملها على هذه المعاني فتحمل عليها. نعم. لكن في قوله تبارك وتعالى هنا آتيناه حكما وعلما قد لا يكون دليلا واضحا في ما ذكر من أن المقصود بتأويل الأحاديث تفسير الكتب التي أنزلها الله عز وجل أو كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعلى كل حال الأقرب الله تعالى أعلم أن يحمل ذلك على المعنى الأول. معنى الأول. نعم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقول تعالى لقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات أي عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلك المستخبرين عنه، فإنه خبر عجيب يستحق أن يخبر عنه. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا أي حلفوا فيما يظنون والله ليوسف وأخوه يعنون بنيامين وكان شقيقه لأمه.
يعني القسم هنا باعتبار اللام، القسم غير مذكور هنا، وهذا الذي يسمونه بالقسم المضمر، فالقسم ظاهر ومضمر، فالمضمر من القسم هو ما حذف منه فعل القسم وأداة وحرف القسم والمقسم به، هذا يقال له مضمر، ويستدل عليه باللام مثلا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة والله إذ قالوا والله ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. وهنا يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، يعني للسائلين عن خبره، بعضهم يقول هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لكل من سأل عنه أو طلب هذا، وبعضهم يذكرون بعض المرويات التي لا تصح، من أن بعض اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن خبره اختبارا له. فعلى كل حال الله عز وجل أطلق هذا آيات للسائلين بما تضمنته هذه السورة من الأمور العجيبة والعواقب الحميدة وما يدبره الله عز وجل لأوليائه وما يحصل لهم أيضا من الابتلاء وينقلهم من حال إلى حال ومن طور إلى طور حتى يبلغون ألوان الكمالات إلى غير ذلك من العجائب الموجودة في هذه السورة. قوله هنا بأن بنيامين يقول وكان شقيقه لأمه، هذا جاء في بعض الروايات وهي متلقاة عن بني إسرائيل، كان شقيقه لأمه بمعنى أن شقيقه لأمه، هو شقيقه لأمه وأبيه طبعا، يقصد أن بقية الإخوة كانوا من أم أخرى، وبعض الروايات فيها غير هذا، فالله تعالى أعلم.
أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة أي جماعة، فكيف أحب بينك الاثنين أكثر من الجماعة؟ إن أبانا لفي ضلال مبين، يعنون في تقديمهما علينا ومحبته إياهما أكثر منا.
إيه نعم، لا يقصدون أنه، لأن الضلال في القرآن يأتي لمعنيين، المعنى الأول وهو الغالب في الاستعمال وهو الذهاب عن الحق، هذا أكثر ما ورد فيه الضلال في القرآن غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم، و ربنا هؤلاء أضلون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. نعم، هذا كثير جدا، وهم لا يقصدون هذا، لأنهم لو قصدوا هذا كفروا، كيف يقولون عن نبي كريم بأنه في ضلال؟ وإنما يقصدون المعنى الآخر الذي ربما يكون هو أصل معناه في لغة العرب، وهو الذهاب عن حقيقة الشيء مطلقا، الذهاب عن حقيقة الشيء، فهو هنا في ضلال مبين، وكما قالوا أيضا في ضلالك القديم، يعني الذهاب عن الحق في حقيقة ما وقع ليوسف عليه الصلاة والسلام، هكذا. نعم، إن أبانا لفي ضلال مبين، إنك لفي ضلالك المبين، أي ذهاب عن الحق في حقيقة ما وقع ليوسف صلى الله عليه وسلم، وهنا إن أبانا لفي ضلال مبين، أي في ذهاب عن الحق في هذا التصرف والنظر، حيث آثر اثنين على هؤلاء العصبة، والعصبة أكثر نفعا ودفعا، وهؤلاء صغار، فكيف يؤثرهم على البقية؟ هذا هو المقصود، وهذا معنى معروف في كلام العرب، كما جاء كثيرا في أشعارهم، ومن ذلك قولهم ضل اللبن في الماء، يعني ذهب، هذا في معنى الذهاب، ضل اللبن في الماء، أو ضل الماء في اللبن، يعني ذهب واختلط به ولم يتميز. وهكذا يقال عن دفن الميت بأنه إضلال له، لأن هذا الميت غيب في التراب، فآب مضلوه بعين جلية وغدر بالجولان حزم ونائل، يعني مضلوه أي دافنوه. نعم. وكذلك أيضا قول الشاعر حينما يذكر الأطلال وهكذا عن الحي عن الحي المضلل أين ساروا، الحي المضلل يعني من حي العرب المضلل يعني الذاهب، أين ساروا، ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا، يعني الذين ذهبوا. نعم. فالمقصود به هنا في ضلال مبين أي ذهاب عن الحق. نعم. في هذه القضية بعينها.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم يقولون هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم، أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم.
طبعا هنا ونحن عصبة، العصبة الجماعة، بعضهم يقول هم يعني العشرة فما فوق، وبعضهم يقول من العشرة إلى 15 هؤلاء يقال لهم عصبة.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يقولون هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم، أعدموه من وجه أبيكم ليخلو لكم وحدكم، إما بأن تقتلوه أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه وتخلو أنتم بأبيكم.
نعم، يعني اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ربما يكون هذا من باعتبار اختلاف الأقوال، يعني لأن ليس باعتبار أن القائل واحد يقول اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وإنما هذا مجموع الأقوال، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. اطرحوه أرضا يعني أرضا بعيدة لا يحصل له الرجوع بعد ذلك، أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، هذا الأب قد شغل عن هؤلاء الأولاد العصبة بهذين الولدين هكذا في نظرهم، وأن هؤلاء قد استحوذوا على اهتمامه وعلى يعني شغلوا قلبه عنهم، فهم يقولون يخلو لكم وجه أبيكم، إذا تخلصتم من هؤلاء لم يكن لهذا الأب سواكم، فتستحوذون على همه، وهذا كله يدل على يعني هذه من العجائب التي في هذه السورة أو في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني هؤلاء ليسوا بأناس صغار، هؤلاء رجال كبار، وبعضهم يقول كانوا أنبياء، وهذا في بعد، يعني قد يكون حصلت لهم نبوة بعد ذلك، لكن كيف يقع من أنبياء محاولة قتل أو التفكير في قتل، وقتل من أخ لهم، وهذا العقوق العظيم للأب والكذب، هذا ما يقع من أنبياء، وإن قال بهذا بعض أهل العلم. فمهما يكون هؤلاء أولاد نبي كريم وابن نبي، ابن نبي نسب ممتد بأنبياء، وجدهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو أبو الأنبياء، أمة، ومع ذلك يقع منهم مثل هذا، يعني ما تظنون بتربية نبي كيف رباهم، ومع ذلك يصل بهم الأمر إلى هذا الحد، محاولة القتل أو الإلقاء في، يعني الإنسان لو نظر رجع إلى حاله وكذا قال ما أفعل عشر معشار هذا بأبعد الناس من لا صلة له به ولا قرابة تحمل إثمه، فكيف يفعله بأقرب الناس إليه صغير يريدون قتله ثم بعد ذلك يتوجه نظرهم بناء على اقتراح واحد أن يلقى في بئر إذا نظر الإنسان إليها لا يبصر قعرها من عمقها، فهذا أمر عظيم وشنيع. فهذه الغيرة وقعت من هؤلاء مع اجتماع هذه الأمور، ليسوا بأطفال أو أناس صغار سفهاء، هذول كبار وقع منهم مثل هذا. فهذا يدل على أن مثل هذه الأمور يجب مراعاتها في تربية الأولاد أو التعامل مع الناس المشتركين في شيء واحد مثل الطلاب، فإن هذا يحرك الغيرة في نفوسهم سواء كانوا صغارا أو كبارا إذا رأوا إيثارا لأحد منهم، فإن هذا قد تتحرك معه النفوس. وكذلك يعني الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى هنا عنهم، يعني يريدون أن يفعلوا هذا ثم يكونوا من بعده قوما صالحين على القول بأن المراد بذلك التوبة. كيف يقدم الإنسان على عظيم كهذا ويرجي نفسه بالتوبة بعده؟ وعلى كل حال قول يعقوب صلى الله عليه وسلم منذ البداية لولده: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وهذا أيضا يعني لم يكن مستبعدا عند يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولذلك من الخطأ أن الإنسان يتحدث عن أمور حباه الله عز وجل بها واختصه بها عند كل أحد. يعني من الناس من يتحدث عن أشياء كثير من الناس قد فقدوها، من حاله ما حصل له من التوفيق في تجارته وفي زواجه وفي دراسته وفي كذا، نعم، فهذا يحرك كثيرا من النفوس. والتحديث بنعمة الله عز وجل يمكن أن يحصل على سبيل الإجمال، لا يجحد ولا ينكر كما يفعل بعض الناس، ولكن ليس معنى ذلك أن يتحدث بالتفاصيل. نعم، الله المستعان.
وتكونوا من بعده قوما صالحين فأضمروا التوبة قبل الذنب.
نعم، هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هو الذي اختاره جماعة منهم كبير المفسرين ابن جرير، أنهم أرادوا أن يفعلوا الذنب ويتوبوا من بعده، يقولون افعلوا هذا الشيء وبعدين تتوبون تكونوا من بعده قوما صالحين، يعني بالتوبة. وبعضهم يقول تكونوا من بعده قوما صالحين يعني في أمور دينكم، وبعضهم يقول في دنياكم تكونوا من بعده قوما صالحين يعني تصلح لكم الحياة وأمور المعاش والعلاقة بالأب، فلا تبقى حالكم بهذه المثابة من اشتغال أبيكم أو قلب أبيكم بيوسف وأخيه. فهذا الذي قد شغله عنكم يذهب، وبعد ذلك يكون نظره إليكم تكون من بعده قوما صالحين، يعني في حياتكم في دنياكم لذهاب هذا الولد الذي قد شوش فكر أبيكم وأيضا شوش أفكاركم بما يحركه من الحسد والضغائن التي تقع في نفوسهم وتتجدد كلما رأوا هذا الوالد قد اهتم به وأولاه عناية. نعم،
قال قائل منهم: قال قتادة ومحمد بن إسحاق، وكان أكبرهم واسمه روبيل. وقال السدي الذي قال ذلك يهوذا، وقال مجاهد هو شمعون الصفا.
على كل حال هذا من الإسرائيليات، وما يدل على الكذب والتحريف أنه كما ترون كل قول يذكر قائلا، ومثل هذا في المبهمات كما سبق في بعض المناسبات أنه لا طائل تحته. ماذا نستفيد إذا عرفنا أن يهوذا ولا روبيل؟ نعم.
لا تقتلوا يوسف، أي لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله، ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، لأن الله تعالى كان يريد منهم أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه، من الإيحاء إليه بالنبوة، ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفله يلتقط.
يعني الغيابة كل شيء يعني غيبك أو غيب غيره يقال له غيابة، ولهذا جاء في سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيابتان، في بعض الألفاظ غيايتان أو غمامتان، فكل شيء غيب غيره فإنه يقال له غيابة، غيابة الجب. فالجب هو البئر العميقة جدا، طبعا نقول العميقة هنا فقط لأنه قال في غيابة الجب، ولا يلزم أن تكون البئر عميقة، بحيث إذا نظرت إلى قعرها فإنك لا تبصره لعمقها في غيابة الجب. نعم.
يلتقطه بعض السيارة، أي المارة من المسافرين، فتستريحوا منه بهذا ولا حاجة إلى قتله.
نعم. السيارة يمكن أن يكون من السير الجمع الذين يسيرون مع بعضهم، قال لهم سيارة يسيرون في الطريق، يلتقطه يعني يأخذه، وبعضهم يفسر الالتقاط بمعنى أخص من مجرد الأخذ، وهو أخذ الشيء من مضيعة، الشيء المشرف على الضياع يقال له التقاط، التقط، ولهذا يقال لقطة، نعم، لقيط. نعم.
إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم عازمين على ما تقولون. قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم من قطيعة الرحم وعقوق الوالد وقلة الرأفة بالصغير الضرع الذي لا ذنب له، وبالكبير الفاني ذي الحق والحرمة والفضل، وخطره عند الله مع حق الوالد على ولده، ليفرقوا بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه، مع مكانه من الله في من أحبه طفلا صغيرا، وبين ابنه على ضعف قوته وصغر سنه وحاجته إلى لطف والده وسكونه إليه.
شوف اللي معهم الأصل شو العبارة، نعم،
يغفر الله لهم.
عفوا الأصل ها إيه، وش اللي في الأصل ها؟ أبغى السطر اللي قبله: مع حق الوالد على ولده ليفرق بينه وبين أبيه وحبيبه على كبر سنه ورقة عظمه، مع
مكانه
كمل ايوه ايه ماشي طيب نعم.
يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين، فقد احتملوا أمرا عظيما. رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن الفضل عنه.
طيب يكفي هذا، عندكم سؤال؟ نعم. أن يعقوب فرق، لا يلزم من هذا أن يكون فرق بينهم في التعامل، وهم لم يتحدثوا عن هذه القضية، هم تكلموا عن محبته فقط. فيوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، فهم لاحظوا هذه الأشياء، وهذه الأمور لا يمكن أن تخفى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الجميع يعلم من زوجاته ومن غير زوجاته أنه يحب عائشة أكثر من غيرها، ولما سئل عن هذا صراحة أجاب، من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. فهذه الأمور لا إشكال فيها، وليست داخلة تحت العدل المطالب به، إنما العدل المطالب به أن يعدل في النفقة، أن يعدل في المعاملة، وما شابه ذلك بالنسبة للزوجات في المبيت. أما في المحبة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما. فهم لاحظوا هذه، وهذه أمور لا يمكن أن تخفى، فحصلت عندهم الغيرة بسبب هذا. ولو كان معه أمر آخر من التفريق في المعاملة لبلغ الأمر يعني. أي نعم. ولذلك يحسن بالإنسان أن لا يظهر هذه المشاعر في محبة أحد الأولاد، مع أنهم سيشعرون بهذا، سيشعرون، والناس من حوله سيشعرون بهذا. نعم. هذا شيء يعرف بإقبال الإنسان على من يحب، ويظهر ذلك في وجهه وفي وأنتم لا تتصورون إلى أي حد هؤلاء يستشعرون هذه المعاني، ولو كانوا منذ نعومة أظفارهم ويستشعر بهذا. بل لو كان في مكان آخر بعيد سمعك تقول لأحد الأولاد كلمة، على طول مباشرة يقول: أنا كلمة، هو ينتظر مثلها. ويعني إذا قبلت أحد الصغار جاءك الثاني. ولذلك تجد عند بعضهم في الصغر هو يحاول أن يتصرف بتصرفات ناتجة لربما عن شيء هو يريده ويطلبه من التأسوية. فإذا قال كلمة لأمه قال مثلها، حتى لو كان أبوه غائب يقول مثل هذه الكلمة لأبيه، كلمة طيبة مثلا لأمه. بل حتى لو أنه قبلها فإنه لربما يقبل الهواء، يقول هذه لأبي، من أجل أنه يظهر أنه يعدل تماما، هذا الصغير اللي لربما في السادسة أو الخامسة أو نحو هذا. فهو يدرك هذه الأشياء، وكذلك التلاميذ في الروضة وفي الأولى ابتدائي يدركون جيدا معاملة الأستاذ لهم، وأنه يحب فلانا من بينهم، ويتكلمون، بل قد يقولون كلاما تستغرب كيف يقولونه، يقول يحب فلان لشكله في أولى ابتدائي، طلاب أولى ابتدائي، طلاب تمهيدي والروضة يتحدثون فيما بينهم أن الأستاذ يحب فلان لشكله. فكثير من الناس يظن أن هؤلاء ما عندهم حس ولا يفهمون ولا يدركون شيئا، وأما من فوقهم لهم أكبر منهم فهؤلاء أشد إحساسا وإدراكا لهذه الأشياء. ولهذا يوجد بعض التلاميذ في أحد المساجد في المرحلة المتوسطة هجروا المسجد وهجروا أستاذهم لأنهم يقولون بأن هذا الأستاذ يؤثر فلانا على البقية، بل صاروا يكتبون على الجدران وصاروا يتصرفون تصرفات ما تليق ليعبروا عما في نفوسهم. بقي شيء؟ السلام عليكم.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.